من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا لاستعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت إيران بذلك. حول أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني لروسيا وما تمخض عنها، نستمع إلى التقرير التالي.
تعزيز التعاون بين روسيا وإيران في مواجهة الحظر الأحادي غير القانوني وتطوير المشاريع الاستراتيجية المشتركة محور مباحثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ومسؤولين روس في موسكو. وفي ختام اللقاءات الثنائية نفى عراقجي بعض التكهنات بشأن مفاوضات بين طهران وواشنطن قائلا إن إيران لم تبعث أي رسالة إلى الجانب الأمريكي.
إيران لم تغادر طاولة الدبلوماسية، بل الأمريكيون أنفسهم خانوا الدبلوماسية عندما شنوا عدوانا عسكريا على إيران وهم على طاولة المفاوضات. الجمهورية الإسلامية ستعيد النظر في هذا الملف إذا ما صححت أمريكا نهجها وأبدت استعدادها للتفاوض من موقع الندية والاحترام المتبادل وعلى أساس المصالح المشتركة.
وأكد عراقجي أن الغارات الأمريكية ألحقت أضرارا بالمرافق النووية الإيرانية، لكنها لم تدمر التكنولوجيا النووية، مشيرا إلى أن إيران ستمارس حقها المشروع في تخصيب اليورانيوم رغم الهجمات التي تعرضت لها. وحول العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافتقارها إلى البروتوكولات اللازمة لتفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم، أعلن عراقجي أنه يجب تقديم جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويتم البت فيها حالة بحالة. لافروف من جانبه أكد أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة العقوبات، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع إيران على المحطة النووية بوشهر ومستعدة للانضمام إلى جهود الوساطة إذا رغبت إيران بذلك. وعبر لافروف عن قلقه إزاء ما يقوم به البنتاغون في منطقة الكاريبي من إغراق سفن مدنية والتهديد بعمل عسكري، لافتا لعدم توجيه الاتحاد الأوروبي أي ملاحظات لواشنطن بهذا الخصوص. وعقد عراقجي ولافروف مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وآخر التطورات الدولية، فضلا عن التعاون الدفاعي والأمني الثنائي والقضايا الإقليمية مثل القوقاز وأفغانستان وأوكرانيا وفلسطين وجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أكد المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي أن الصواريخ الإيرانية دمرت أهدافا حيوية داخل كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن إنتاج هذه الصواريخ لم يتوقف للحظة واحدة. وخلال كلمة له في جامعة الشريفة التقنية بطهران، لفت العميد شكارشي إلى أن الجمهورية الإسلامية تعلمت من حرب الثمان سنوات المفروضة أهمية الصناعات العسكرية، وأشار إلى أن أهم أسباب عداء الاستكبار للجمهورية الإسلامية هو الاستقلال وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتقدم العلمي الذي حققته إيران في كافة المجالات. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بأشد العبارات تصريحات وتهديدات الولايات المتحدة ضد فنزويلا، بما في ذلك منع تصدير النفط القانوني لهذا البلد، معتبرة هذه الإجراءات تنأمرا منظما وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. وفي ذات السياق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا في ظل حساسية المشهد السياسي والأمني القائم. قدم البرلمان الفنزويلي مشروع قراري يندد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سرقة النفط والأراضي والمعادن من فنزويلا، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل تهديدا خطيرا بوصفها انتهاكا للقانون الدولي وعملا عدوانيا، ويعيد مشروع القرار التأكيد على السيادة الكاملة وغير القابلة للتصرف لفنزويلا على أراضيها ومواردها الطبيعية، كما يشدد على أن البرلمان سيبقى ثابتا إلى جانب السلطة التنفيذية في إدانة الحصار العسكري. ودعا مشروع القرار الشعب الفنزويلي للبقاء في حالة تأهب وتعبية دائمة للدفاع عن الوطن، كما حث الشعوب وحكومة العالم على رفض هذا التهديد، محذرا من أنه يعرض السلام العالمي للخطر. للمزيد بشأن التصعيد الأمريكي غير المشروع ضد فنزويلا، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في تصعيد جديد في منطقة البحر الكاريبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها. وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في البحر الكاريبي، وأشار إلى أن الأسطول الأمريكية المنتشرة في المنطقة سيزداد حجمه، مطالبا بإعادة النفط والأراضي الفنزويلية التي يعتبرها مسروقة من الولايات المتحدة على حد زعمه. هذا التحرك يأتي في وقت حساس، حيث كانت القوات الأمريكية قد استولت على ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، الأمر الذي أثار غضب كاراكاس التي وصفت العملية بالسرقة والقرصنة. واعتبرت الحكومة الفنزويلية القرار الأمريكي تهديدا بشعا لسيادتها وغير عقلاني بهدف سرقة ثروات البلاد، مؤكدة أن فنزويلا لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها وأنها ستدافع عن حقها في التحكم بثرواتها الطبيعية. وفي رسالة إلى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظت كاراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل قرصنة برعاية دولة واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة. من جهته، اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الإجراءات الأمريكية ترمي إلى تدمير حكمه والسيطرة على الموارد الطبيعية الغنية في فنزويلا.
نقول لشعب الولايات المتحدة: لا دماء من أجل النفط ولا حرب من أجل النفط، إنما زاعم تهريب المخدرات أخبار كاذبة وذريعة، لأنهم لا يستطيعون اتهامنا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة كيميائية أو صواريخ نووية، فإنهم يختلقون ذريعة أخرى لخلق أفغانستان أخرى وليبيا أخرى.
وبينما توصل الولايات المتحدة تصعيد موقفها العسكري في المنطقة، هناك قلق متزايد بين بعض المشرعين الأمريكيين من أن هذه السياسات قد تجر البلاد إلى صراع مفتوح مع فنزويلا. وفي هذا السياق، دعا عدد من أعضاء الكونغرس إلى ضرورة الحصول على موافقة رسمية قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد فنزويلا.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع، موضحا أن من بينهم 4 أطفال توفوا بسبب البرد، فيما قضى الآخرون بانهيار مباني. ومنذ بدء المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى سكني بالكامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع تضررت أو غرقت، الأمر الذي فاقم من المعاناة الإنسانية. وصل مساء اليوم 11 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة أفرج عنهم من قبل الاحتلال في وقت سابق من اليوم. وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل الأسرى من معبر كيسوفيم إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج اللازم. جاء ذلك ضمن عمليات إفراج محدودة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفرج عن عدد من معتقلي قطاع غزة. وخلال العدوان المستمر على قطاع غزة، اعتقل من قبل الاحتلال الآلاف من القطاع، لا يزال أكثرهم محتجزون في سجون الكيا. شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما أحرق مستوطنون مركبات للفلسطينيين أمام المنازل بقرية عين يبروت في رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. للمزيد حول جرائم الاحتلال في مدن الضفة الغربية، نتابع وإياكم هذا التقرير.
بحماية ودعم من قوات الاحتلال، يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، بينما يقوم جنود الاحتلال بتصعيد عمليات الهدم في القدس المحتلة والاعتقالات والاقتحامات الواسعة بعدة مناطق بالضفة. حيث شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدا ميدانيا متواصلا، وذلك بتنفيذ عمليات هدم في بلدة بدو شمال غربي مدينة القدس المحتلة، مستهدفة منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص. وفي وسط الضفة الغربية المحتلة قام مستوطنون بإحراق مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة هجمات المستوطنين المتكررة. أما في نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية من بلدة كفر قليل جنوب المدينة بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته، كما اقتحمت أيضا البلدة القديمة في نابلس ومحيطها وسط انتشار عسكري كثيف، وقامت باعتقال 8 فلسطينيين بينهم مسن عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما سلمت الشاب عيسى نادر عواد من جبل الموالح بلاغا لمراجعة مخابراتها بحسب مصادر أمنية فلسطينية. المصادر الإعلامية الفلسطينية أكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي الفوار جنوب الخليل والعروب شمالها وبلدة يطا جنوب الخليل، واقتحمت محالهم التجارية في منطقة مفرق المزرعة، كما داهمت شركة للصرافة وحطمت محتوياتها بالكامل. اقتحامات الاحتلال طالت أيضا بلدة ديرستية وقرية حارس شمال غرب محافظة سلفيت، واستهدفت عددا من المنازل وقامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب، كما أخضعت آخرين للتحقيق الميداني واحتجزتهم لساعات مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال على مداخل هذه المناطق وبين الأحياء السكنية. الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة كان هدفا للاقتحامات الإسرائيلية، تبع ذلك تعزيزات عسكرية كبيرة حيث دهمت المنازل وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية، مع حملة احتجاز واستجواب ميداني بحق المواطنين، ما دعا مديرية التربية والتعليم في جنين إلى تأجيل الدوام الدراسي في المدارس ورياض الأطفال يوما واحدا حفاظا على سلامتهم. ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف بالضفة الغربية منذ بدء طوفان الأقصى في غزة خلف أكثر من 1000 شهيد فلسطيني ضمن عمليات إعدام خارج نطاق القانون واعتقالات وهدم قسري، حذرت منها المنظمات الحقوقية وطالبت بمحاسبة الكيان الإسرائيلي.
أعلنت مجموعة سيبرانية تطلق على نفسها اسم حنظلة أنها تمكنت من اختراق الهاتف الشخصي لرئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني نفتالي بنت، وذلك في إطار عملية أطلق عليها اسم الأخطبوط. ووصفت المجموعة في بيانها أن هذا الاختراق كان عملية ناجحة وتمثل دليلا على هشاشة أمن المعلومات لدى القادة الإسرائيلي. حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي آل زمير من تفاقم أزمة القوى البشرية في الجيش وصفا إياها بالخطيرة. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية هذا التحذير على خلفية استقالة مئات من أفراد الخدمة الدائمة. وقبل أسبوعين أظهر تقرير عرض على قادة كيان الاحتلال حجم الانهيار في القوى البشرية في أزمة توصف بأنها الأكبر والأخطر منذ ثمانينيات القرن الماضي. شهدت المحافظات اليمنية حراكا واسعا رفضا للإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم وآخرها التي ارتكبها أحد المرشحين الأمريكيين خلال حملته الانتخابية ضمن استمرار الحرب الناعمة التي تستهدف مقدسات الأمة وهويتها. ففي العاصمة صنعاء خرج منتسب جامعة صنعاء بمسيرة حاشدة دعوا فيها لتعزيز الارتباط العملي والوجداني بالقرآن الكريم ولموقف لا يساوم في نصرة كتاب الله، مؤكدين أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياق عدواني يستهدف الأمة بعقيدتها وثوابتها. وشدد البيان على ضرورة الاستعداد لإفشال كل المؤامرات، مؤكدا الجهوزية الكاملة إلى جانب الجيش اليمني في الجولة القادمة من الصراع مع قوى الاستكبار العالمي. يدخل السودان عامه الثالث من الحرب وسط تصاعد للقتال واتساع الكارثة الإنسانية مع نزوح الملايين وتفشي الجوع وانهيار الخدمات، وكل ذلك في ظل تحذيرات أممية من أسوأ أزمة نزوح وغذاء دون أفق سياسي قريب. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السودانية والصراع في السودان نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
إقليم دارفور غربي السودان الذي يضم 5 ولايات يشهد تصعيدا خطيرا في وتيرة العنف مع استمرار المعارك والهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع المتمردة عبر الحصار والقتل والتهجير القسري بحق المدنيين، وفي واحدة من أخطر الشهادات الميدانية حول حجم الانتهاكات الجارية في الإقليم، وثق مختبر أمريكي أكثر من 140 موقعا يشتبه في أنها مقابر جماعية داخل مدينة الفاشر عاصمة الشمال دارفور. ووفقا لتقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية بجامعة يال الأمريكية، فقد كشف عن أدلة قوية تشير إلى وقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين، من بينها مواقع يرجح أنها تضم مقابر جماعية وأماكن أخرى تحتوي على تجمعات لجثث ضحايا سقطوا خلال عمليات قتل ممنهجة يقدر عددهم بعشرات الآلاف عقب دخول قوات الدعم السريع إلى مدينة الفاشر. وأشار التقرير إلى أن القوات المتمردة نفذت عمليات منظمة لإزالة الأدلة عبر وحدة عسكرية بحجم لواء كامل تعمل على تنظيف المواقع التي يشتبه بوجود بقايا بشرية في محاولة لطمس معالم الجرائم المرتكبة.
إنه هذه الميليشيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد المدنيين، وهذا بنص القانون الدولي للإنسان وبنصوص القوانين السودانية، المواد من 187 لحد 192 دي كلها جرائم متعلقة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبه استعرض شهود وعيان من المواطنين الناجين من معارك مدينة الفاشر حجم الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين، مؤكدين اختفاء مظاهر الحياة في المدينة حيث بدأت الأسواق خالية تماما والأحياء السكنية في مشهد يعكس حجم الدمار والنزوح وحالة الخوف التي تسيطر على السكان المحليين. وتعيد التطورات الميدانية الأخيرة بمدينة الفاشر وفق المعطيات الجديدة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية المتفاقمة بإقليم دارفور، تفتح الباب أمام مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في وقت يواصل فيه المدنيون دفع الثمن الأكبر لجرائم قوات الدعم السريع المتمردة بحق الأبرياء.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. شكرا لكم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. اتفاق غزة هل سيصمد أم يفشل الاحتلال مجددا؟ غزة على صفيح ساخن مستمعين الكرام، ووقف اطلاق النار مهدد بالخروقات. نسأل اليوم من خلال محاورنا من يفرض السيطرة ومن يحدد مستقبل الاتفاق؟ هل تستخدم تل أبيب وقف إطلاق النار لفرض وقائع سياسية جديدة؟ هل المرحلة الثانية اتفاق أم إعادة تدوير للاحتلال؟ ومن يقرر مستقبل غزة، الفلسطينيون أم الوصاية الدولية؟ سندخل الآن إلى قلب الصراع في غزة لنكشف كيف تحاول تل أبيب إعادة تشكيل المشهد وتهديد مستقبل الاتفاق. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. بينما يستمر وقف إطلاق النار في غزة كترتيب هش أكثر منه اتفاقا مستقرا، تتسارع في الكواليس محاولات لإعادة هندسة مساره ومخرجاته، وذلك في إطار مرحلة يجري الإعداد لها بعناية تختلط فيها الحسابات الأمنية بالأهداف السياسية تحت مظلة رعاية دولية معقدة. وفي هذا السياق تعمل تل أبيب على الالتفاف المنهجي على خطة وقف إطلاق النار عبر ما تسميه التخطيط الاستباقي، في مسعى واضح للحفاظ على معادلات السيطرة وتفريغ الاتفاق من مضمونه، وهو ما ينعكس في الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وبحسب التقديرات فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتوقع مطلع العام المقبل استنادا إلى اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لن يكون مسارا تقنيا بقدر ما سيكون ساحة اشتباك سياسي وأمني في ظل سعي الاحتلال لفرض شروط وخطوط حمراء جديدة تعيد تعريف الالتزامات وكذلك النتائج. وتتضمن المرحلة الثانية وفق هذه الرؤية أهدافا حساسة أبرزها نزع سلاح المقاومة وإعادة انتشار قوات الاحتلال خلف ما يعرف تحت إشراف مجلس السلام في صيغة تعكس توازنات إقليمية ودولية أكثر مما تعبر عن واقع القطاع. وفي المقابل تتصاعد التحضيرات الفلسطينية من تفريغ الاتفاق من مضمونه، إذ اتهم القيادي في حركة حماس غازي حمد الاحتلال بتنفيذ خروقات ممنهجة لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يضع الاتفاق برهة الانهيار، ومحملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو إفشال محتمل للمسار القائم. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لنستمع إلى صوت القيادي في حركة حماس الأستاذ غازي حمد.
حركة حماس لم ترتكب خرقا واحدا منذ بداية الاتفاق والتزمت التزاما كاملا. في المقابل فإن دولة الاحتلال ارتكبت الكثير من الخروقات المتعمدة والواضحة والمخطط لها، والتي بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا، أصبح لدينا تقريبا ما يقارب من 400 شهيد، أكثر من 95% من هؤلاء الشهداء هم من المدنيون منذ وقف إطلاق النار. ولا شك أن هذه الخروقات المتعمدة الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير جدا وتجعله يترنح، ولذلك من المطلوب أن يتحرك الإخوة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف إطلاق النار لردع دولة الاحتلال عن ارتكاب هذه الخروقات المتكررة كما قلت والمتعمدة، لأنها بالفعل تضع الاتفاق في مهب الريح. وأنا أقول بشكل واضح نحن نحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الخروقات وعن التلاعب الاتفاق لدولة الاحتلال فقط، لأنها هي التي تعمل ليل نهار من أجل إفشال هذا الاتفاق.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اتفاق غزة، هل سيصمد أم يفشل حقيقة الاحتلال مجددا، هو عنوان اللقاء. وننتقل في هذه اللحظات لنستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم. دكتور، هل تسعى تل أبيب عبر التخطيط الاستباقي لتفريغ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من مضمونه؟
واضح تماما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول باستمرار أن يضع استعصارات في سياق تطبيق ما يجري الاتفاق عليه، علما أن المقاومة تقدم ردودها الإيجابية، ولكن الطغمة الفاشية الصهيونية تحاول الهروب تقوب إلى ولعلها تمامة الحديد والنار من خلال حرب العبادة الجماعية متواصلة فصولا بما في استغلال لمزيد من الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته. نتنياهو أيضا في مأزق كبير مع استعلائه على قرارات مجلس الأمن وأيضا على دور الدول الضامنة وحتى حركة شعوب العالم وحتى حركة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، لأنه يخشى على مستقبله السياسي من جهة، وأيضا من انكشاف عجزه وفشله نتيجة الخسائر الاقتصادية والعسكرية الكبيرة وخسارته للرأي العام العالمي خسارته لمصداقية الرواية الصهيونية التي ثبت بطلانها على مستوى العالم بإجماعه وحتى في المؤسسات الدولية. نتنياهو حتى الآن لم يلتزم بموجبات المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، ويمارس القتل والتدمير اليومي واستمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية ومنع إدخال المساكن المغطاة وحتى الخيام، نظرا لأن كل ما هو موجود نتيجة هذه الكارثة الإنسانية وظروف الطقس قد دمر وأصبح في مهب الريح. وأيضا نتنياهو دائما يبتز تحت حجة أن لا زال هناك أسير إسرائيلي تحت الرحم وهو الذي قتل هؤلاء الأسرى، ويريد أيضا أن يبتز المجتمع الدولي حتى يحقق أهدافه بتصفية المقاومة ونزع سلاحها وتأبيد احتلاله، وخاصة وأن قرار 2803 دعا إلى وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المواد الغذائية وتوفير الأموال للعمار في المرحلة الأولى. نتنياهو يضع العصي في الدواليب المرحلة الثانية، رغم أننا ندرك أن فيها العديد من الأفخاخ والغربان التي قلنا رأينا فيها كفصائل المقاومة أننا مع قوة استقرار دولي، لكن هي التي تضمن وقف إطلاق النار وتتموضع على الحدود ولا تنتشر داخل قطاع غزة، بل هناك شرطة فلسطينية داخل، وأيضا ألا يتحول مجلس ما يسمى بالسلام إلى قوة تنفيذية أو هيئة تنفيذية فقط مهمته الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير الأموال للإعمار، بينما ينبغي أن تنشط سلطة فلسطينية وحفاظ فلسطيني جامع من شخصيات وطنية هي التي تدير شؤون قطاع غزة على مستوى الخدمات وعلى مستوى السياسة وحتى على المستوى الأمني في هذه المرحلة الانتقالية بمرجعية منظمة تحرير فلسطين وفقا لتوافق الجميع، وأيضا حتى لا ندفع باتجاه القضاء على الكيانية الوطنية وأن لا نسمح بتشغيل قطاع غزة ما بين منطقة صفراء ومنطقة حمراء ومنطقة خضراء، ولا أن نشطر حتى الضفة الغربية بمزيد من الاستيطان وتقسيمها إلى كانتونات وإلى أقسام متباثرة عن بعضها البعض في ظل القرار الإسرائيلي بالاستعمار أو ببناء 19 مستوطنة، ولا بالتشطير بين غزة والضفة لأنهم مكونات الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس، ولا أيضا ضرب مرتكزات اللاجئين خاصة حق العودة الدافعة نحو حق العودة، وأساسها عدم المس بصلاحيات والأونروا، وأيضا عدم المس بالجغرافيا والديموغرافيا الخاصة بالمخيمات سواء بغزة أو بالضفة الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي. والمرحلة الثانية حقيقة لا تفتح على حق تقرير المصير، وبالتالي هناك ما يسمى بالاشتباك السياسي في عملية تفاوضية معقدة في المرحلة الثانية. المقاومة واضحة الأحداث بهذا أن هي صاحبة السيادة على أرض وفي غزة أو الضفة، وهي أيضا التي تدير شؤون قطاع غزة على كل المستويات، وترفض أن تتحول قوة الاستقرار الدولي إلى قوة دكتور تنفيذية من شأنها أن تنزع السلاح أو أن تصفي المقاومة.
دكتور، إلى أي مدى ستؤثر زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن على مسار الاتفاق؟
أنا أعتقد أن الأولوية الأمريكية وأولوية الرئيس ترامب هو أن يجري الالتزام بوقف إطلاق النار، لأنه يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة طبيعية في هذه المنطقة من بوابة توسيع دائرة التصفية، بينما أولوية نتنياهو هي أولوية أمنية، يريد أن يضرب المقاومة وارتكازاتها، ويعتقد أنه حقق إنجازا في غزة وإنجازا في جنوب لبنان وأيضا في اليمن، وأنه استطاع أن يضرب في إيران، وبالتالي يريد أن يحصد في هذا المجال، وبنفس الوقت يريد أن يبني مرتكزات أمنية بمناطق أمنية عازلة في جنوب لبنان، في غزة، أيضا في سوريا، حتى يضمن الجغرافيا التي تمكنه من بناء دولة إسرائيل كبرى بضم الضفة وغزة والأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من الجولان وحتى جزء من العراق وجزء من السعودية، في إطار الموروث الديني التبوذي الذي يقول بأن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. يحاول أن يستخدم هذه القوة الغاشمة بالضغط على ترامب كي يستجيب إلى خطته بشكل كامل، علما أن ترامب ليس بعيدا عن ما يفعله نتنياهو، ويريد حتى أن يوظف هذه القوة الغاشمة في خدمة مشروعه لإعادة بناء الشرق الأوسط الجديد من خلال الإمساك بالمضايق والممرات المائية والسيطرة على ثروات المنطقة وضرب القوى الإقليمية الكبرى، وخاصة محاولة الضغط على إيران وحتى على تركيا بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي مهما حاول أن يظهر أن هناك تباينات، هو قائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى كمرتكز لشرق أوسط كبير. ونعم، ترامب قال بوضوح أن قرار 2803 هو ليس فقط لغزة إنما للمنطقة، يريد أن يسيد نفسه ويسيد إسرائيل على هذه المنطقة، ولكن هناك استعصاءات، صمود الشعب الفلسطيني، ثباته، مقاومته، صمود قوى المقاومة في لبنان، في اليمن، وأيضا حتى الشعب السوري لا يقبل بهذا التمدد، وبنفس الوقت دور الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم للمقاومة، ودور أحرار العالم الذين كشفوا طبيعة المخطط الإمبريالي، وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي تجرم إسرائيل وتجرم قادتها والطغمة الفاشية، وهي ردت بوضوح على محاولات نتنياهو للانقلاب على مذكرة التوقيف، وقالت أن هذا حق طبيعي وأن محكمة الجنايات الدولية لها الحق في أن تمارس دورها في غزة وفي الضفة باعتبار هذه مكونات الدولة وهي أراضي محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. نحن يقظون حذرون من السياسة الأمريكية، وبالتأكيد ترامب ونتنياهو دائما ينسقون فيما بينهم، وإن كانت هناك تباينات معينة في هذا الشأن، لكنهم هو قوة استعمارية إمبريالية تريد أن تخضع المنطقة لمصالحها ولسيطرتها.
نعم، ما دور الوسطاء الدوليين دكتور في ردع الخروقات وحماية الاتفاق كذلك؟
نحن باستمرار دعونا الوسطاء والدول الضامنة ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي اتخذت قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى وقف حرب العباد، إلى وقف التجويع، إلى وقف حرب الابتزاز للشعب الفلسطيني ضد أطفاله الذين يغرقون في مياه ومستنقعات غزة، وهم الذين يعيشون تحت السماء والطارق والمنخفض الجوي، وهذه أم الكوارث التي تحصل في قطاع غزة. ولذلك لازلنا ندعو الوسطاء والضامنين والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يضغطوا على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، من أجل الالتزام في المرحلة الأولى وحتى في المرحلة الثانية وفقا لما اتفق عليه في شرم الشيخ، أن لا تتحول لا مجلس السلم ولا قوة الاستقرار الدولي إلى قوة تنفيذية، وبالتالي يسهل الطريق أمام فك الحصار وأمام أيضا بناء أو تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة من شخصيات وطنية تدير شأن القطاع بالصلة بينها وبين الضفة الغربية مكونات الدولة الفلسطينية. بالتأكيد نحن لازلنا نحمل هؤلاء المسؤولية، ولازلنا ندعوهم إلى توسيع دورهم، ونقول لهم أن الشعب الفلسطيني ثابت وأن قوى المقاومة ثابتة ولن تتراجع ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض الاستسلام علينا. نحن مصرون على استمرار المقاومة لإنهاء هذا الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفقا لمنطوق القرار الجمعية العامة بالأمس الذي اتخذ بأغلبية 156 دولة، والتي تقول أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه في الضفة وفي غزة وفي القدس، وأيضا وفقا لمنطق القرار الجمعية العامة الذي يقول منه بأغلبية 164 دولة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودته إلى ديارهم.
نعم.
ولذلك هذا هو المناخ الذي نسعى من أجله، ونحن نقول أن معركتنا صعبة معقدة طويلة، معركة أجيال وأفواج تلو أفواج وأمواج تلو أمواج، إلى حين أن نحقق أهدافنا. لسنا لوحدنا، شعبنا صامد، معنا قوى المقاومة، معنا أحرار العالم، معنا العدالة الدولية التي تدرك خطورة المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد أن يهيمن على الشرق الأوسط ويريد أن يهيمن على العالم. لكننا نقول أن هناك توازنات إقليمية في هذه المنطقة تشي بضرورة تشكيل نظام إقليمي متعدد الأقطاب فيه تسود الحرية العدالة السيادة للشعوب، وأيضا نظام عالمي متعدد الأقطاب بفعل توازنات دولية، دور الصين يتقدم، دور روسيا، دور أمريكا اللاتينية المستهدفة بالعدوان الأمريكي من بوابة فنزويلا والتي تمارس الإرهاب، لأن هذه الحديقة الخلفية أصبحت حديقة أمامية في مواجهة أطماع الإمبريالية الأمريكية، ومعنا أدوار إقليمية مقررة، دور الصين، دور إيران، دور تركيا، ودور حتى مصر الذي يتقدم، وأيضا التحالفات الدولية الناشئة ما بين إيران وروسيا وما بين إيران والصين، وكلها عوامل كابحة لهذه الإمبريالية الأمريكية التي تحاول أن تجسد أحاديتها في الهيمنة على العالم، وأعتقد أن هذا تاريخ قد مضى.
وبالتالي دكتور، في سؤالي الأخير، يعني من يملك الكلمة النهائية في تحديد مستقبل غزة بعد الاتفاق؟
أنا أعتقد الذي يملك الكلمة النهائية رغم المعاناة ورغم المصاعب ورغم أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح وأكثر من 25,000 مفقود و 21,000 في المعتقلات ودمار قطاع غزة والصمود تحت المياه وفي قلب المياه وما بين الأبطار وفي مواجهة تغول الاستيطان والمستوطنين والقتل والمحارق في الضفة الفلسطينية، وأيضا الذي يملك القرار هو من يواجه الاستيطان ومن يواجه إنشاء 19 مستوطنة بدعم أمريكي، السفير الأمريكي مايكل هاجابي يقول أن بناء 19 مستوطنة لا يحتاج إلى ردة فعل وهو أمر طبيعي، يعني أنهم مع توسيع مساحة إسرائيل في سياق دولة إسرائيل الكبرى الذي يملك القرار الأخير هو الشعب الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني، مقاومة الشعب الفلسطيني، أيضا قوة المقاومة في المنطقة وقوة التحرر في هذه المنطقة وفي هذا العالم، وليست أمريكا كلية القدرة وأيضا إسرائيل كلية القدرة، وهذا ليس قدرا، القدر هو دور الشعوب في تقرير مصيرها. ولذلك أيضا نحن كفلسطين ينبغي أن نتداعى لحوار وطني فلسطيني شامل لنضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذا المشروع المخطط الإسرائيلي القائم على الضم والتطهير العرقي والتمييز وحرب الإبادة، وأيضا القائم على توسيع مساحة إسرائيل بدولة إسرائيل الكبرى. ولذلك نحن نقول أنه بات ضروريا الوحدة الوطنية الفلسطينية من موقع المواجهة ومن موقع الحفاظ على هذه تضحيات الجسام، ومن أجل الاتفاق على لجنة إدارة قطاع غزة بمرجعية منظمة التحرير، لأن الكيانية الوطنية الفلسطينية كلها مستهدفة والشعب الفلسطيني كله مستهدف. إسرائيل تريد أرضا بلا شعب، أي أنها تريد إما أن تهجر أو تطرد أو تبيد هذا الشعب، لأنها لا تعترف لا بوجوده ولا بحقوقه. ولذلك من الضرورة جدا أن نتوحد في الميدان، أن نتوحد في السياسة، أن نتوحد في الإدارة، أن نتوحد في خلال منظمة التحرير بانتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس ديمقراطية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني باعتباره نظام فيه الشراكة الوطنية في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وهذا المخطط الأمريكي الذي يستهدف الجميع ولا يستهدف فقط شعبنا الفلسطيني بل شعوب المنطقة. غزة لم تدافع عن نفسها فقط وكذلك الضفة، بل دافعت عن المشروع الوطني الفلسطيني، بل دافعت عن سيادة وحرية شعوب المنطقة، بل أيضا تدافع عن حرية شعوب العالم، والعالم يتنفس الحرية والهواء النقي في مواجهة هذا التغول أو هذه البلطجة الأمريكية والإسرائيلية في العالم وفي هذه المنطقة. الشعوب هي التي تصنع قدرها وليس الولايات المتحدة وليست الإمبريالية وليس الاستعمار الصهيوني.
تحياتي لكم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، بارك الله بكم.
شكرا لكم. شكرا لكم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحياتي لكم إذن المستمعين الكرام، لازلتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونود أن ننتقل بكم في هذه اللحظات إلى الباقة التي عددناها لكم من تقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة. في ظل تداعيات المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نبدأ من محاولة الفلسطينيين معالجة آثار المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث انهار هذه الليلة منزل لعائلة دبابش في مخيم الشاطئ منزل مأهول، أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجراح، فيما سبق ذلك خلال ساعات نهار أمس انهيار منزل آخر توفي فيه مواطن فلسطيني أصيب 10 آخرين خلال المنخفض بعد انهيار هذا المنزل. نحو 20 منزلا انهارت نتيجة المنخفض الجوي، كانت قد تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ومع المنخفض الجوي والرياح والأمطار انهارت هذه المنازل. وهناك تحذيرات من انهيار أعداد أكبر من منازل الفلسطينيين في ظل أننا لازلنا في بداية موسم الشتاء. كذلك تعرضت العديد من خيام النازحين للغرق هذه الليلة. كل هذا يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة. كانت غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة في المناطق التي تسيطر عليها. كذلك قصف مدفعي على مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا قصف مدفعي على مخيم البريج، على شرق مخيم البريج وسط القطاع. والغارات الإسرائيلية امتدت أيضا نحو خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشرقية. ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا يعني أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي يمتد من جنوب القطاع حتى شماله، فيما قامت الزوارق الحربية من حين لآخر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. سجل أيضا استشهاد مواطن خلال ساعات مساء أمس قرب دوار العلم في رفح جنوب قطاع غزة مع إصابة أخرى، يصل عدد من استشهدوا خلال وقت إطلاق النار إلى نحو 400 مواطن فلسطيني.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. وفي ظل حقيقة ما يجري في غزة، غزة الصامدة حيث يستمر العدوان والحصار وحرب الإبادة، يواجه النازحون شتاء قاسيا يضاف إلى سجل المعاناة التي يعانون منها. خيام تتطاير مع الرياح، أمطار تغرق ما تبقى من الملاجئ الهشة، وهذا في جريمة إنسانية متواصلة على مرأى العالم وكذلك صمته. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في هذه البقعة المنسية من العالم لا تعرف المآسي والآلام نهاية. المطر الذي يفترض أن يحمل معه الخير إلى أهل الأرض حول حياة الغزيين إلى جحيم لا يطاق. لم تصمد معظم الخيام المأهولة بالنازحين أمام الرياح العاتية، فتمزقت وتطايرت، ومعها تطايرت الأحلام بمأوى يقي الأطفال برد الشتاء ويجنبهم الأمطار الغزيرة. أما من قدر لخيمته بالبقاء فتحولت إلى بحيرات، وبدل أن تكون ملاذا غمرتها المياه، فتركت العائلات في العراء أمام البرد والظلام.
إيش صار معك يا أبو أحمد؟
إيش غرقنا من طلة في العتمة مية هيا فوضتها وقعت كله بدلنا فراشنا
وحالتنا يلنا. طلع الناس طلع، ما لحقوش يشردوا ويشردوا عفشهم، طلع غرق فراشهم، غرقوا الأطفال.
في غزة لا يأتي الشتاء محمولا بالدفء بل قاسيا. الأطفال بملابس مبللة وبأجساد ترتجف وبعيون يسكنها الخوف من القادم من عواصف.
سجع علينا نحن الفلوس واختي لابسة وعامة، طلع أخوي طلع حالك مطلع نفسي ساعة الغدة عشان دفع حالنا. البنت صغيرة بترجع فراشة بدها باعت.
أما البيوت التي نجت جزئيا من العدوان فلم تنج من المطر، جدران متشققة وأسقف ضعيفة انهارت فوق ساكنيها لتدفن ما تبقى من أمان تحت الركام. المستشفيات في غزة نالت نصيبها من مياه الأمطار، ففي مجمع الشفاء الطبي غمرت المياه قسم الاستقبال وزادت معاناة طواقمها الطبية والمرضى. لكن الأكثر قسوة من المطر هو صمت العالم عن هذه المأساة المستمرة لعائلات تركت بلا مأوى وأطفال يرتجفون بلا تدفئة في قطاع باتت الحياة فيه أشبه بالمستحيل نتيجة الحصار الصهيوني والتواطؤ الدولي.
أشكر الزميل عفاف لوباني على هذا التقرير المؤلم طبعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستمعين مستمعاتنا، نواصل لقاءنا في فلسطين اليوم من القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي الحانوكا، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. تتزامن طبعا هذه الاحتفالات مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان وضعوه عند الباب من الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وكذلك صلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونبقى في القدس المحتلة، حيث ضمن حرب التهويد المفتوحة على المدينة المقدسة تمضي سلطات العدو بخطوات عدوانية جديدة، حيث تستعد لجنة التخطيط والبناء الصهيونية للتصويت على مشروع يستهدف فصل القدس عن عمقها الفلسطيني. مستوطنات تقام على أنقاض مطار فلسطين في محاولة لطمس الهوية وفرض وقائع استيطانية بالقوة. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يوما ما كانت هذه مدارج مطار القدس الذي يستخدمه الفلسطينيون للإقلاع والهبوط، أما اليوم فهي أراض تحت مرمى الاستيطان. لا يتأخر كيان الإرهاب في استخدام كل أشكال الحروب والترهيب بوجه الفلسطينيين، والاستيطان التوسعي أحدها وليس آخرها. مشروع قديم جديد لفصل القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية، المشروع الاستعماري الذي يحمل رقم 101/0764936، يتضمن تخصيص أراضي مطار القدس السابق لإنشاء نحو 9000 وحدة استعمارية في قلب مساحات فلسطينية، ما يعني سلخ بلدات كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينة وبير نبالة من الحاضنة الفلسطينية، وتشكيل تهديد مباشر للوجود الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ما يعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها. المخطط الذي تم تجميده سابقا في ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما عادت ما تسمى باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية لطرحه للتصويت عليه في الكنيسة، بعد أن حولت وزارة المالية الصهيونية مطلع العام 16 مليون شيكل لوزارة البيئة بذريعة إعادة تأهيل الأرض الملوثة التي تشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليا إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة وتسريع تنفيذ المشروع الاستعماري. محافظة القدس اعتبرت الأمر تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار الذي يستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني، وقالت المحافظة في بيان صدر عنها إن المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي بين فلسطيني القدس ورام الله في محاولة لفرض واقع استعماري، لكن الأخطر بحسب محافظة القدس هو أن الخطوة تمثل تصفية جذرية لأي حل سياسي قائم على مبدأ حل الدولتين. مشروع ليس مفصولا عن سياسة ممنهجة تغني عن شن الحروب المباشرة وتوليها الحكومة الصهيونية متابعة دقيقة، ففي العام 2023 ضاعف الاحتلال من قدم الأراضي الفلسطينية وتدمير الأحياء والطرقات، كما لجأ لاستغلال حربه على قطاع غزة لفرض واقع استعماري شمل كل أنواع التعديات على أراضي الضفة المحتلة. وخلال شهر تشرين الثاني الفائت وضع الاحتلال يده على 2800 دونم من أراضي الضفة، مستوليا خلالها على قرى وبلدات فلسطينية بالكامل. وليس أخيرا الشروع بتدمير 25 مبنى للفلسطينيين في طول كرم، كل ذلك إضافة إلى مشروع مستوطنات شرقي القدس الأخير، يأتي في سياق تصفية الوجود الفلسطيني ضمن طوق القدس الشرقية وتغيير الواقع الديمغرافي ووضع الشعب الفلسطيني تحت أمر واقع مفاده أصبحتم شعبا بلا أرض.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على التقرير الذي استمعنا إليه. من القدس إلى الضفة الغربية مستمعينا الكرام، حيث تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للحي الشرقي من مدينة جنين منذ فجر اليوم الأربعاء بعد تسلل قوة خاصة ومحاصرة منزل، فيما استمرت عمليات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي في جنين، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة وداهمت منزلا في الحي وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما حاصرت منزلا آخر. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تشن حملة احتجاز واسعة في صفوف المواطنين وتحقق معهم، وعرف من المعتقلين موسى نافز جلاد والشيخ ناصر أبو زيد ومصعب أبو جمهور ولؤي فرحان السعدي ومعتز الزرعيني ويوسف خليل سليط وعز البدوية ومؤمن السباعنة وسليمان الصباح ويزن سليمان الصباح ونضال عبد الهادي. ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينها اعتقال شاب خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية وآخر من مخيم الجلزون شرق رام الله. وشهدت مناطق عدة بالضفة الغربية اقتحامات من جيش الاحتلال، سيما في بلدة بيتونيا غرب رام الله وبلدتي حوارة وعريف جنوب نابلس وقرية كفر قليل شرق المدينة وبلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدتي فحمة وعرابة في جنين وبلدة عناتة شمال القدس وبلدة صيدا شمال طول كرم. هذا وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في شارع الصف وجبل هندازة خلال اقتحام مدينة بيت لحم، واعتقلت الأسيرين المحررين الشيخ حسن الورديان ونجله أسيد. وفي معركة الوعي والرواية يواصل المستوطنون الصهاينة عدوانهم على التاريخ والهوية، أساطير توراتية مزعومة تفرض بالقوة والخداع على أرض فلسطينية ضاربة الجذور، محاولات يائسة لشرعانة الاحتلال وتهويد الأرض أمام حقيقة راسخة لا تمحوها الأكاذيب. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
يحرص المستوطنون الصهاينة كما بات يلحظ على ظهور الحمار برفقة المستوطن في كل زوايا المشهدية المرصودة على تلال وسهول وبطاح الضفة الغربية، ويعود استدعاء الحمار لخلق منظومة ثقافية تعتاد العين عليها وتستخدم لاستقطاب مستوطنين آخرين،
وهم بيحاولوا كما هي الصهيونية دائماً.
فكل المجازر والعمليات الإرهابية التي ارتكبها الصهاينة استمدت أسماءها من نصوص توراتية.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الفرق بين الملك الحق والملك الدنيوي. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا ليت. كما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث، عرض لها إن شاء الله.